أيها الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام على القريب منكم والبعيد مهما بعد، وعلى كل من سلم علينا ألف تحية وسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الكرام المنتجبين. بداية، أيها الإخوة الكرام، نقرأ الفاتحة لروح المرحوم عدنان حبيب قرعوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أيها الأعزاء، صباح هذا اليوم زارني وفد من أساتذة جامعة دكار، ودار الحديث بمختلف أنواع الحديث، كما يقول المثل العربي الحديث شجون، يعني مشكل. وأحد الأساتذة وكانت سيدة قدمت لي كتاب تتحدث فيه عن موضوع الفقر وأسباب الفقر ومكافحة الفقر، وقالت بما يسمى توارث الفقر أو ميراث الفقر. على صافي تعليقات على هذا الموضوع، في النهاية أنا وعدتهم أن أبدأ هذه الليلة إن شاء الله أن أبدأ سلسلة من الأحاديث حول هذا الموضوع. موضوع الفقر موضوع مهم جدا، سواء في أسبابه أو في مكافحته أو في ما هو الفقر وما الحكم الشرعي، نظرة الدين للفقر. يعني هذه الأمور تحتاج إلى عدة أحاديث، ربما حديثين، ربما ثلاثة، ربما أربعة، في علم الله، كما نقول حسب التيسير إن شاء الله. أولاً أبدأ بتفسير معنى الفقر. الفقر في اللغة يعني الحاجة للشيء. الإنسان لما يحتاج شيء يكون فقيراً إليه. مثلاً نحن فقراء لعفو الله. عفو الله مش بيدنا، نحن فقراء نحتاجه. في إنسان يكون فقير للمال، يحتاج المال معنا. في شخص آخر يكون فقير لإشباع رغبات، عنده رغبات منصب أو أي شيء، يكون فقير لذلك الشيء، وهكذا. فالفقر إذن هو الحاجة للشيء. وفي نوع من الفقر هو الخوف من الحاجة، يعني الخوف من الفقر، وهذا من أسوأ أنواع الفقر، أن الإنسان يخاف أن يصرف المال حتى لا يصبح فقيرا في ظرف أنه هو غني. إذن الفقر أنواع، قد يكون للمال وقد يكون في فقر العقل. في ناس عندهم عقل ضعيف، لا 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 يفكر كما ينبغي. وفي فقر بالأخلاق، ياما في ناس عندهم فقر في الأخلاق. وفي فقر في التربية، في ناس بدهم تربية لأنه ما أحد رباهم أو ربوهم ما استفادوا، بحاجة إلى تربية من جديد. الغني قد يكون غني ولكنه يعيش عيشة الفقراء، مثل هذا النوع أنا رأيت في حياتي بعض الأثرياء اللي عندهم أموال طائلة بس بيعيشوا حياة الفقراء. هؤلاء عبر عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالحديث المنسوب إليه، يقول الحديث: يعيشون عيش الفقراء ويحاسبون حساب الأغنياء. ولهذا نقول بأن الفقر ليس عيبا، العيب أن تعيش عيش الفقراء وأنت قادر على أن تعيش بحرية وبحبوح، أن لا تكون بخيلا، لأن البخل حرام، البخل على النفس حرام. في سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم في القرآن الكريم يقول الله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله. في ناس يدعوهم الرسول والقرآن إلى أن يصرفوا أموالا في سبيل الله، سواء كان في سبيل الله في تجهيز الجيوش للدفاع عن حوزة الإسلام، أو كان في سبيل الله مساعدة فقراء أو مساعدة أرحام أو أصدقاء أو أي شيء يقدمه الإنسان. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل. في ناس بيبخلوا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. هذا اللي بيبخل هو بخيل على حد. والله الغني وأنتم الفقراء. طيب ليش سماهم فقراء وهم أفرياء بس بخلة؟ لأنه كما قال الحديث النبوي: يعيشون عيش الفقراء، يتعاملون تعامل الفقراء. الله عز وجل عم بيقول الله الغني، الله غني عنهم، وأنتم الفقراء، ثم هددهم فقال: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إذا أنتم بتديروا ظهركم ولا تطيعون الله عز وجل في الإنفاق في سبيل الله، مش مشكلة عند الله، يستبدل قوما غيركم، بيروحكم أو يميتكم أو ينساكم ويأتي غيركم فيتولاهم ويعطيهم ولا يكونوا مثله. هذه الآية فعلا فيها معاني شريفة جدا، ربما إن شاء الله أتعرض لها مرة أخرى في قادم الأيام. من جملتها كما قلت أن الله تعالى حرم البخل، وحتى في الفقه الإسلامي أن البخل حرام، وفي مقابله التبذير يعني الصرف بلا وعي كذلك حرام. والآية حكمت على البخلاء بأنهم هم الفقراء، قال لهم: وأنتم الفقراء، لأنهم يعيشون عيش الفقراء. فختم هذا، هددهم بالاستغناء عنهم وباستبدالهم بغيرهم. في آية أخرى بالقرآن تقول في سورة الحشر، تقول: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. يعني هؤلاء صاروا فقراء بعد هجرتهم، لكن ببلدهم لما كانوا في مكة كانوا أغنياء. ولهذا الآية عم بتقول أخرجوا من ديارهم وأموالهم، كان عندهم ديار بيوت وعندهم أموال فكانوا أثرياء، لكن أخرجوا بالضغط عليهم وخوفهم من القتل، هاجروا وتركوا مكة وذهبوا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالله عم بيقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، تركوا الديار، تركوا الأموال، تركوا الإخوان والأصدقاء، تركوا الأرحام، تركوا الوطن، تركوا كل شيء، فقط هم يبتغون يعني يطلبون الفضل من الله عز وجل والرضا ورضوانه، يعني الرضا، وينصرون الله ورسوله، أو لجايين حتى يساعد وينصروا الله ورسول الله في دعوته. أولئك هم الصادقون، هؤلاء اللي إذا قالوا نحن مؤمنون يكون كلامهم صدق. إذن الآية تقول بأن الذين هاجروا وحرموا أموالهم هؤلاء ليسوا فقراء في الأساس، لكن بسبب سلب الأموال منهم تحولوا من أغنياء إلى فقراء. يعني مع الأسف أنا ما بدي ولا بحياتي بحب أني أدخل بأحاديث سياسية، بس أستشهد أحيانا ببعض المواقف أو ببعض الظروف للمناسبة. واليوم لمناسبة هذا الكلام أنا مش ألفت النظر، كلكم تعرفوا أنتم تعلمون، لكن أشير إلى أن أموال المهاجرين اللبنانيين في العالم كله التي وضعت في بنوك لبنان سرقت أقلا الآن هي مجمدة. يعني إذا بدنا نحسن الظن أنه يوما ما يصير عندنا دولة وتستخرج ما فيها من ثروات وتعيد الأموال إلى البنوك، والبنوك تعيد الأموال إلى أصحابها، تعيد رؤوس الأموال إلى أصحابها، هذا بيكون خير على خير، هذا بيكون حلم تحقق، وإلا فالأموال راحت. هذا عدا عما يقال ويشاع الآن أنه ربما قبل أن تعيد البنوك أموال الناس إليها ربما يعلنوا إفلاس البنوك، أو بعض البنوك تعلن إفلاسها، والبنك اللي يعلن إفلاسه لو فيه مليارات كلها بتروح. فهؤلاء كانوا أغنياء، هذه الأموال أموال طائلة مليارات، كانوا أغنياء، حولتهم السياسة اللبنانية إلى فقراء. إذن الفقر، أعود إلى معنى الكلمة، الفقر هو الحاجة الفعلية، الآن هو بحاجة، بغض النظر عما إذا كان هو فقير من الأساس أو أنه كان غنيا وافتقر بسبب هجرة أو بسبب سياسة خاطئة ظالمة أو بنوك أكلت الأموال أو بنوك فلست أو غير ذلك. مهما كان السبب، هؤلاء كانوا أغنياء وصاروا فقراء. الله عز وجل في حكى آية في القرآن الكريم تتحدث عن الحاجة الفعلية أنها فقر. قال الله تعالى في سورة القصص لما كان يتحدث عن النبي موسى عليه السلام لما هرب من فرعون وهاجر من مصر إلى بلاد الشام ووصل إلى آبار مدين، مدين مدينة لعله في الأردن، وصل إلى هناك قبل ما يفوت للبلد، وصل إلى آبار مياه يجتمع الناس حول هذه الآبار بيأخذوا المياه منها ويسقون أنعامهم، اللي عنده غنم ومعزة وبقر وغيرها مواشي يسقوها من هذه الآبار. كان في بنتين عندهم مجموعة من الغنم وجايين يسقوهم، بس كانوا قاعدين على جنب بسبب الازدحام، ازدحام الناس فوق الآبار. إجا موسى سألهم ليه أنتم عم طلعوا مي لتسقوا؟ قالوا له يعني ازدحام ونحن بنات وما قادرين نزارك العالم، ندخل بالازدحام نستحي، فننتظر حتى يروح، حتى يصدر الرعاء، يعني حتى الرعاء، يعني حتى يروح يتركه نصير لحالنا ساعة النس. فهو قال لهم جيبوا، أخذ منهم السطل ونزلوا بالبئر وصار يسقي لهما، وجرى ما جرى. ثم بعد ما سقى وراح قعد وحده، هم راحوا، الآية بتقول فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، يعني قعد تحت شجرة، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أنت يا رب أعطيتني خيرات كثيرة، بس الآن فعلا الآن أنا بحاجة، بدي أكل ما عندي أكل، فلما أنزلت إلي من خير أنا فقير يا رب أعطيني. هذا فقر بعد الغنى. وقد يكون الفقر كما أشرت حالة أولية منذ البداية، بالأساس هو ولد في عائلة فقيرة وظل فقير. هؤلاء الله عز وجل هؤلاء وغيرهم خصص لهم أسهما في الصدقات العامة، سواء كانت الصدقات الواجبة أو في الصدقات المستحبة، يعني في الخمس، في الزكاة، في الصدقات المستحبة، أوجد لهم، خصص لهم أسهم. قال تعالى: إنما الصدقات، بدأ بالفقراء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، هذا في شأن الزكاة، والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، يعني المديونين عليهم ديون، وفي سبيل الله، وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. في نوع آخر أشرت إليه في بداية الحديث، فقر فقر الغني بسبب خوفه من الفقر. هو فقير لأنه يخاف الفقر، بس هو فعلا غني عنده مال فيخاف من نقصان المال. هذا النوع يكرهه الله عز وجل وتعرض إليه، حكى عنه في القرآن، قال تعالى في سورة البقرة: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. يعني الشيطان بيجي ويوسوس لك، بيقول لك أنت إذا صرفت من مالك في سبيل الله، يعني سواء دفعت الزكاة أو الخمس أو كفارات أو نذورات أو لأيمان أو صدقات عامة على الفقراء، أنت إذا دفعت هذه الأموال مالك ينقص، بيجي يوم يمكن تصير فقير. هيك الشيطان بيفكر لك. بس أنا بالمناسبة مش وقت فقه الآن، بس بالمناسبة بقول الزكاة في الشرع الإسلامي ليش سميت زكاة؟ كلمة زكاة كانت موجودة في اللغة العربية قبل الإسلام، مثل كلمة صلاة كانت موجودة باللغة العربية قبل الإسلام، الصوم كان موجود، الحج كان موجود، ولكن ما كانت موجودة معانيها اللي نحن اليوم نطبقها. يعني الصلاة، كلمة صلاة موجودة في اللغة بالأساس لا تعني الصلاة اللي هي فيها تكبير وركوع وسجود وتشهد وقراءة فاتحة وسورة وذكر بالركوع والسجود، ما كان الشيء موجود. كان كلمة صلاة تعني الدعاء، مطلق الدعاء. لما إجا الإسلام أقرب كلمة في اللغة إلى الصلاة التي نصليها هي كلمة صلاة، لأنها تشتمل على الدعاء فسماها صلاة. وبعد هذا مع الوقت صار إذا قيل الصلاة نفهم منها هذه الصلاة التي يركوع وسجود. كذلك الزكاة، الزكاة في اللغة تعني النمو، يعني الشيء اللي بيكبر بيكون صغير وبيكبر. مثلا الشخص يكون صغير وبيكبر بيقولوا زكى، يعني كبر. الشجرة أو النبات يكون بذر بيصير شكل وبعدين بيكبر، فبيقولوا زكى النبات، وهكذا. الزكاة تعني النمو، ولأن الله عز وجل وعد الذين يؤتون الزكاة، اللي بيعطوا الزكاة، وعدهم أنه يضاعف لهم أموالهم، يعني بيعوض عليهم وأضعاف. اللي بيدفع زكاة 100 فرنك الله بيبعث له 500، إذن في أضعاف. ولهذا الزكاة التي هي دفع مال لأنها تورث مضاعفة المال سميت زكاة، يعني ينمو المال، المال بيكبر عند صاحب الزكاة. لما الشيطان بيقول لك لا تدفع لأنه مالك ينقص، الله عم بيقول إنه الشيطان يعدكم الفقر، انت عم بيخوفكم من الفقر. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، هذه أصعب، بيقول لك حافظ على مالك لا تدفع زكاة. هذا يسماه القرآن الفحشاء، الفحشاء يعني على الحرام الكبير، حرام كبير أن تمتنع من دفع الزكاة، زكاة الخمس يعني الضرائب الإلهية، يحرم عليك أنك ما تدفعها، بل سماها فحشاء. الفحشاء يعني شأنها شأن شرب الخمر، شأن الزنا، شأن القتل، هي الفواحش. الفواحش هي المحرمات الموجبة لدخول النار، نعوذ بالله. فالشيطان لما بيقول لك لا تدفع، هذا عما يعدك الفقر، أنه إذا دفعت بتصير فقير، ويأمرك بالفحشاء، يأمرك بالبخل، وأن لا تصرف في سبيل الله. بينما تتمت الآية شو بيقول؟ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. الله بيوعدك أنه يغفر لك ذنوبك ويعطيك من فضله ما يشاء، هو بيعطيك بلا حساب. والله واسع عليم، الله عز وجل مش كرمه مش ضيق ولا شيء، الله كرمه واسع جدا. من عجيب ما نقرأ بالقرآن وما هو معروف عن اليهود، أنه لما كانت لديهم جرأة وقاحة غير عادية على غيرهم من البشر بحكم منصوريتهم، وحتى على ربهم، حتى على الله. أنا أدعو كل الناس يقرأ التوراة، كل واحد يقرأ التوراة سواء بالعربي بالفرنسي بالإنجليزي بأي لغة أقروه، وشوفوا ماذا يتحدثون عن الله عز وجل. اليهود وصفوا الله تعالى بالفقر، قالوا الله فقير وهن الغناية، مش عارف إن مين ساعد، وهن يمتصون دماء البشر، قال هن أغنياء وهن كرماء، والله عز وجل فقير اللي هو يرزق كل البشر. السبب لأنه في بعض الأحيان بسبب طغيانهم وكثرة معاصيهم وجرائمهم، الله عز وجل عاقبهم في بعض الأحيان، عمل عقاب عليهم. فالله عز وجل قال، حدثنا عن هذا الموقف، قال تعالى في سورة آل عمران، يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. الله فقير ونغنياء. سنكتب ما قالوا، هذا مسجل راح نحاسبنا عليه، وقتلهم الأنبياء بغير حق. معروف أن اليهود قتلت الأنبياء، إذا الآن بيقتلوا بشر، بيقتلوا ناس عاديين، هم قتلوا الأنبياء في الماضي، وقتلهم الأنبياء بغير حق. ونقول نحن نكتب هذا ونحاسبهم، ونقول لهم يوم القيامة شو بيقول لهم؟ ونقول ذوقوا عذاب الحريق، أي جهنم فوتوا عليها وذوقوا العذاب، ما دام الله بخيل وانتوا الكرماء تفضلوا على جهنم فوتوا شوفوا شو فيها. الله عز وجل كأنه رد هذه المقولة في سورة فاطر، فقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. مش الله فقير ونحن غنايا، لا، نحن الفقراء إلى الله من كل الجهات، سواء من جهة الرضا والرحمة والمغفرة والحراسة، الله يحرسنا ويحمينا من كل شر، وحتى بالمال، نحن الفقراء إلى رزق الله عز وجل. الله عم بيقول: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يعني الله بحاجة أن نعطيه مال؟ أبدا، الله بحاجة، هو الغني، كل ما نفعله أو نستطيع أن نفعله هو أن نحمد الله على نعمه. إذا الله أنعم علينا نقول الحمد لله. هذا بداية معنى الفقر. الليلة راح بحكي عن أسباب الفقر، وربما إن شاء الله في الدروس القادمة بنحكي عن آثار الفقر وعن علاج الفقر. أبدأ بقولي إن الدين، وهذا الكلام أنا مسؤول عنه، الدين شجع الإنسان على العمل، قال له اعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله ورسوله والمؤمنون سيرون عملكم، هنشوفوا عملكم. الدين شجع على العمل ومنع الكسل، بل حرم الكسل وجعل العمل عبادة. أنا بتذكر الأسبوع الماضي الأسبوع الماضي تحدثت عن شخص لما راح للإمام الباقر عليه السلام، والقصة تروى عن الإمام الصادق عليه السلام كذلك، أنه راح بده يوضو ووجده في بستانه يسقي الشجر، وقال له يا ابن رسول الله شيخ من شيوخ قريش في مثل هذه الساعة وقت الظهر وحر حر شديد حر المدينة، ملتهي بالدنيا، ما كنت قائلا لربك لو أتاك الموت وأنت على هذه الحالة؟ قلت له أنا ملتهي بالدنيا. فجاوب الإمام عليه السلام قال له لو جاءني الموت وأنا على هذه الحالة يكون قد جاءني وأنا في طاعة من طاعاته، أنا عم بعبد الله بالعمل، العمل عبادي. لكن لا يجوز أن لا العمل يطغى فيمنعك من عبادة الله بالصلاة وبالصوم وبغيره، ولا الصلاة أن تمنعك من العمل، لا هذا ولا ذاك، كل واحد له وقته وكل واحد له ميدانه. فالله عز وجل إذن شجع الناس على العمل ومنعهم نهاهم عن الكسل والتلهي عن العمل، حتى إن بعض ما يروى ما هو محشو في كتب الأدعية والزيارات وغيرها، وليس كلها صحيح، بعضها صحيح وبعضها غير صحيح، حتى هذه المستحبات التي حشيت بها تلك الكتب والناس يتداولونها الآن بشكل فظيع، تداولون الطلب مش ما بيطبقوا، أغلب الناس لا يطبقون بس بيطلبوا من بعض عبر الواتساب، كما عبرت من كم يوم وقلت الآن في عندنا دين جديد اسمه دين الواتساب، الآن في دين جديد اسمه دين الواتساب، كل واحد عنده حكاية بيبتدعها أو يقرأ له شي خبر بشي كتاب والخبر لا أساس له من الصحة وبيحطه على الواتساب، بيبعته ل 100-500 شخص 1000 شخص عنده بالمسجلين بالتليفون، وبيقول له إنه وزعوا كل واحد على 500 شخص وكل واحد يقرأ الدعاء هذا 500 مرة ومش عارف إيش، وإلا إذا ما عملت هيك بده يجيك الهم والغم وتخسر مال وتخسر حدا من عائلتك واوا بدقدك الجبال عليه، وإذا عملتها سترى الخير الكثير. وكل هذا الكلام مش صحيح، كل هذا الكلام لا أساس له، بدع لا أساس لها من الصحة. حتى هذه المستحبات اللي بيحكوها الناس إذا كانت تمنع من العمل باطل. رواية الحديث إذا تتذكروا من الأسبوع الماضي أو اللي قبله عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول إذا أضرت النوافل أو المستحبات بالفرائض فارفضوها، النافل إذا بدأت تمنعك من الواجب أترك النافل وأخذ الواجب. مع الأسف أنا بدي أحكيها الآن بالصراحة لأنه بلغني أشياء مش حلوة أبدا، بعض الناس لقلة علمهم لجهلهم يتصوروا أن بعض المستحبات هي الفرائض هي الواجبات، والواجبات صارت مستحبات. مثلا يجي واحد بيقول له لواحد تاني تعال معي نروح زيارة لعند فلان، هذا قرايبك أو صاحبك أو هذا مؤمن مش نزوره، أو نحضر مجلس سواء كان مجلس عزاء أو أي شيء، أنت بتقول له والله أنا اليوم بهالوقت جاي عبالي روح أحضر درس اتعلم فيه شيء، بيقول له كيف هيك تترك الواجب تعمل بالمستحب؟ صارت الزيارة أو المجلس أو غيره صار واجبات، والتعلم العلم صار حرام أو عفوا صار مستحب. كيف هيك؟ هو العكس، العكس هو الصحيح، طلب العلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صحيح ذكر أهل البيت واجب أن نحييه، أن نحيي ذكر أهل البيت، نحيي أمر أهل البيت، لكن إحياؤه بماذا؟ إحياؤه بطلب العلم وتعليمه للناس، هيك إن أهل البيت قالوا لما سئل الإمام الرضا والإمام الهادي عليهما السلام كيف يحيي المرء أمركم، فكان الجواب يتعلم علومنا ثم يعلمها الناس، فلو عرف الناس محاسن كلامنا لاتبعونا. احنا كيف بدنا الناس يحيوا ذكر اهل البيت اذا كانوا جهلة؟ لازم نعلم اولا وبعدين ندركهم ذكر اهل البيت. نعم، في شيء واحد فقط بالنسبه للعمل. الله تعالى حرم العمل، حرم التجاره والعمل اثناء الدعوه الى صلاه الجمعه. بسوره الجمعه الله عز وجل فرض على الناس ترك العمل والحضور إلى صلاة الجمعة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع وروح. لذلك حرم البيع الذي يؤخرك عن حضور صلاة الجمعة ولو بمقدار أداء الصلاة. بعد الصلاة شو قال الله؟ تتمت الآية، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. بعد الصلاة روح انتشروا، يعني روحوا إلى أي مكان للعمل وابتغوا من فضل الله، يعني فتشوا عن رزق الله عز وجل وخذوا. وورد في السنة الشريفة عن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ورد أنه قال إذا قامت القيامة، وفي نص آخر إذا قامت الساعة، يعني القيامة، وبيد أحدكم الفسيل. الفسيل يعني الشتل اللي بيزرعها الإنسان، سواء كان بزري أو شتل صغير، فإن استطاع أن يزرعه قبل أن تقوم الساعة أو قبل أن تقوم القيامة فليزرع. إذا قادر يزرع الشتل قبل ما تقوم القيامة ولو بدقيقة يزرعه، وهو يعلم أنه لن يستفيد من هذه الزراعة، لأنه هذه الشتلة حتى تصير شجرة وتعطي ثمر بدش كذا سنة، 3 سنين 4 سنين، في منها 7 سنين و10 سنين. طيب هو الأيام بعد دقيقة، إذا ما راح يستفيد منها. مع ذلك النبي بيقول له زرع. ليه؟ حتى لا يعتاد الناس الكسل، حتى الناس دائما يكون عندهم دافع نحو العمل مش نحو الكسل. هذا نظرة الدين إلى العمل. الأمر الآخر، ما هي الآن؟ ندخل في بحث أسباب الفقر. شو الأسباب التي تؤدي للفقر؟ ليش بيصير في فقر بالعالم؟ الفقر بالعالم له عدة أسباب. أول نوع من أنواع الفقر إنه السبب إنه الشخص بيكون تنبل خامل، ما بده يشتغل. في ناس، هناك أناس عندهم خمول، عندهم تقاعس، عندهم عدم همة، ما عندهم همة للعمل، فما له خلاق على الشغل، بيقعد وبيقول يا رب ارزقني، يدعي الله وناطر انه الله نزله المال بالسلة. خمول الشخص وعدم اهتمامه بالعمل هذا أول سبب من أسباب الفقر. بيعيش كل عمره فقير بسبب إهماله. لو راح يشتغل بصير أقلا يكفي نفسه عن غيره، يكفي نفسه بالدرجة الأولى مع الأسف. وقد يكون السبب في سبب آخر من المجتمع، الوضع الاجتماعي ما عم يسمح بالعمل. هذا الوضع الاجتماعي له جذور كثيرة، يعني في شيء من الناس، في شيء من الدول، في شيء من الظروف، في شيء من المناخ، في أشياء كثير راح أستعرض بعضها إن شاء الله. مثلا قد يكون الفقر بسبب نقص الحاجات، هذا النقص يؤدي للجوع. بلد ما في كل ما نحتاج، لا في طعام ولا في شراب ولا في دواء ولا في آلات تساعدنا على العمل، ما فيش ولا في مصانع ولا فيش، ما في فرص عمل بحيث إنه الناس بتجوع، وهذا موجود بالعالم كله الآن. عم بقول بالعالم كله لأنه قرأت بعض الإحصاءات تقول بأنه الآن بالعالم، الآن وأنا أتكلم، يوجد بالعالم 800 مليون جائع، 800 مليون جائع من 100 مليون بني آدم جوعانين، يعني 10% من سكان الأرض. سكان الأرض بيقولوا 8 مليار أو أقل، ف 800 مليون 10 أو أكثر بالمئة أو جوعانين موزعين في كل بلاد العالم. ما تقولوا لي أن الدولة الفلانية دولة غنية ليس فيها جائع، لا، كل بلاد الدنيا فيها جوعانين. نعم يختلف الأمر، في دولة فيها 1% جوعانين وفي دولة فيها 30% جوعانين، مضبوط. وكذلك في 2 مليار، يعني الربع، ربع العالم، 2 مليار من العالم يعانون من عدم توفر المياه الصالحة للشرب، بيشربوا مي مش صالحة للشرب، فيها جراثيم، مي ملوثة بالجراثيم أو ملوثة بالتراب أو أشكال مي غير صالحة، ومنها ماء آسن. الماء الآسن يعني المي اللي بيتجمع ببركة وبيبقى شهر شهرين وبصير وسخ، وفي ناس مضطرين يشربوا من هذا المي. في 2 مليار بهذا الشكل. الجوع اللي حكينا عنه الآن هذا يؤدي إلى ضعف طاقة الإنسان. واحد لما بيجوع بيضعف، فيضعف عن العمل، حتى إذا قرر العمل ويبذل جهد حتى يصير غني بطل فقير، ما بيقدر، لأن الجوع يمنعه من العمل. وكذلك الجوع قد يؤدي إلى المرض. إذا واحد جاع بشكل دائم بيمرض، خاصة إذا ما في عندنا دواء، ونقصان الدواء شو بيعمل؟ يؤدي إلى الموت. في إحصاءات كذلك، أنا أذكر لكم إحصاءات عجيبة. أنتم بتعرفوا أنه في بنات بالعالم، كل العالم، يخرجن من بيوتهن، بيطلعوا من بيوتهم إلى خارج البلاد أو لأماكن بعيدة إذا كان مدن، لحتى يجيبوا مي نظيفة للشرب لبيتهم. مجموع هؤلاء البنات في العالم بيحتاجوا كل يوم، بيصرفوا 200 مليون ساعة عمل، 200 مليون ساعة عمل بس حتى يجيبوا مي نظيف إلى البيت يشربوها. أولي عددهم 200 مليون ساعة عمل، لو سخرت 200 مليون ساعة في عمل أي شيء في أي مصنع، شو كانت تنتج؟ تنتج مليارات. مع الأسف الناس كسالى ولا يدركون، ناس إن كسالى مش عارفين حالهم إنه هذا الكسل ماذا يصنع بهم، ما عارفين، خلاص بيعدوا يستسلمون للفقر. هذه حكاية الاستسلام للفقر، هذه دينيا مرفوضة، والعقل ما بيقبلها، والضمير ما بيقبلها، والقانون مش لازم يقبلها. في واحد بالدنيا بيقبلها، بتعرفوا مين؟ السياسي الذي خلي من الضمير. في سياسي عنده ضمير، لا، هذا يوفر فرص العمل لشعبه. وفي سياسي بلا ضمير هو اللي بيخلي شعبه بجوع. أما بعض السياسيين اللي بيسرق أموال شعبه هذا خليه عجنة، دعونا منه. كذلك من أسباب الفقر الكوارث وانعدام الأمن، لما يصير في مشكلة وبينعدم الأمن، وخاصة بالحروب. في حروب بتصير، الحرب شو نتيجتها؟ إنه الناس تهرب من البلاد، وبيبلشوا يهربوا قبل وقوع الحرب، بس يسمعوا بأنه الوضع مش طبيعي بلش العالم يهرب. وأوضح مثال على هذا الآن كما تقولون طازة، يعني بين يدي الآن، ما يجري في أوروبا الآن من الخوف من أن روسيا بدأت تفوت على أوروبا وتعمل مشكلة وتعمل حرب، والناس هربت إلى الآن، الناس تهرب بالآلاف، عشرات الآلاف. ونحن في بلادنا في آسيا وفي أفريقيا قديش ناس هجرت الأوطان، ويوميا كم من من الآلاف اللي بيعبروا من جنوب البحر المتوسط إلى شمال البحر المتوسط، يعني من شمال أفريقيا إلى جنوب أوروبا. قديش يومي في قوارب الموت هذه اللي تبقى حاملة أكثر مما تستطيع من الوزن وبيغرقوا بالبحر؟ قديش فيه هجرة؟ هيش في سببها؟ سببها الفقر وانعدام الأمن والحروب الطاحنة المنتشرة في بلاد العالم. هذه الحروب والهجرة والحروب اللي تنتج ذل. الحرب شو بتعمل؟ تعمل أهل الوطن اللي كانوا أعزاء بتحولهم إلى أذلاء، لأنه بصيروا فقراء جوعانين بيشحذوا. أليس من العار على هذا العالم اليوم اللي فيه، اللي بيتباهى أغنياؤه، فلان عنده 100 مليار دولار، فلان عنده 500 مليار دولار، فلان صار عنده بليون دولار، بليون يعني 1000 مليار دولار، يتباهوا. يا ابن الناس، عندك 1000 مليون دولار، أو عفوا 1000 مليار دولار، 1000 مليار، طيب خلي إلك 100 مليار واصرف 900 للفقراء. صدقوني لو 2-3 بس من هذا النوع بيعملوا هذا العمل، والمئة مليار بيعيش هو وأولاده وأحفاده إلى يوم الدين، بيعيشوا بيعيش محترمة. لو 2-3 من هذا النوع بيضحوا بهذا المال، لا يبقى فقير على وجه الأرض. ونحن، أنا مسلم، أنا عالم مسلم، بلادنا الإسلامية، لو أن ما يصرف من الأموال على الفسق والفجور، ويصرف من الأموال على الحروب، ويصرف من الأموال تعطى هبات لأعدائنا، ويصرف من الأموال على افتعال المشاكل فيما بيننا، ويصرف من الأموال حتى على الفوتبول وعلى الرياضة وعلى مش عارف إيش، لو يصرف هذا على الطعام والشراب وتطبيب المرضى وتعليم الجهال، لا يبقى ولد جاهل، ولا يبقى مريض، ولا يبقى فقير. كل الناس ترتاح، لأن ما يصرف مليارات لا تحصى. قالوا لي عن هذا الاستاد أو الأماكن الرياضة اللي عاملينها للسنة هذه بقطر مش عارف وين، كلفت 200 أو 300 مليار دولار. 300 مليار دولار يا عالم، يبنوا ملعب ليلعبوا فيه جمعة أو شهر، 300 مليار، وفي ناس بيكون فقيرة وجوعانة. أليس هذا عار؟ أليس هذا ذل؟ هذا المعنى، العار والذل، الشعور بالذل بسبب الفقر. روي في إحدى الروايات الموجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بغض النظر إذا قرأت أن البعض يقول الرواية مش صحيحة، لا، ولكن لا أدري شو السبب عنده يقول مش صحيح. على كل حال لا يعنيني تدقيق بالرواية، الرواية موجودة، وأنا يعنيني مضمون الرواية بغض النظر عما إذا جرت مع النبي أو غير النبي. في يوم من الأيام كان أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام كان جالسا في الكوفة بين أصحابي، بين الناس، فقال، يبدو صار في مناسبة ذكر لوضع أنه يجي واحد يطلب خدمة من شخص آخر، سواء كانت خدمة مالية أو غير مالية، ممكن يكلفه أنه يصلح بينه وبين شخص آخر، ممكن يكلفه أنه يتوسط له مع شخص ليشغله عنده للعمل، أو لأي شيء، أي خدمة. وذات لا يلبي، لا بيعمل واسطة ولا بيعطي مال ولا بيعمل ولا بيعطي نصيحة. فالإمام على ما ورد في الحديث يقول: يا سبحان الله، يستعجب الإمام، تعجب، يقول: يا سبحان الله، ما أزهد كثيرا من الناس في عمل الخير. قديش الناس زاهدين بعمل الخير، بل ما يزهدوا بالشر بيزهدوا بعمل الخير ما بدهم يعملوا خير. ثم علق قال: عجبا للرجل يأتيه أخوه في حاجة فلا يرى نفسه للخير أهلا. إيه والله عجيب، عجيب يا أمير المؤمنين، صح معك حق، إنه الشخص اللي بيجي فرصة يعمل الخير فهو لا يرى نفسه للخير أهلا، مش شايف حاله إنه بيصلح لعمل الخير، ولذلك بيرفض فعل الخير. ثم علق الإمام قال: فلو أنا كنا لا نرجو ثوابا. أن نحن إذا ما كنا ناطرين، ما كنا ننتظر ثواب الله عز وجل، مش مآمنين إنه في جنة، ولا نخشى عقابا، ولا خايفين من جهنم، لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق. حتى إذا كنا لا نؤمن بالله ولا بالحساب ولا بالقيامة ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالثواب ولا بالعقاب، لازم نفتش عن مكارم الأخلاق، وعمل الخير من مكارم الأخلاق، فتش عليه. لكان ينبغي لنا أن نطلب مكارم الأخلاق، فإنها تدل على سبل النجاة. كرم الأخلاق يفرجيك طريق النجاة، النجاة من العذاب. واحد كان قاعد مع الجماعة حول الإمام، وقف فقال: يا أمير المؤمنين، فداك أبي وأمي. هل أنت سمعت هذا الكلام من رسول الله؟ أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني كأنه هذا السائل الوقح عم يسأل الإمام: أنت سمعت؟ يعني الإمام عم بيحكي شيء غلط؟ جاي عم تقول له: أنت سمعت الكلام هذا؟ بنظرك أنه هذا الكلام غلط إلا أن يقوله رسول الله؟ والكلام صح قائلا من كائنا من كان الذي قاله. مع الأسف، مع ذلك الإمام جاوب قال: نعم، وما هو خير؟ قال له: أنا سمعت هذا الكلام من رسول الله، وسمعت أحسن منه. وبدأ يحدثهم عن حادثة رويتها في أحد أحاديث السابقة. حدثهم عن قضية لما أرسل الإمام مع فرقة من جيشه إلى قبيلة طيء، أرسلهم للقبيلة وصار في معركة بينهم وبين القبيلة، وانتصر فيها الإمام والمسلمون، وجاءوا للنبي، فكان من جملة الأسرى، أسروا مجموعة 900 شخص، من جملة 900 كان في امرأة اسمها سفانة، أبوها حاتم الطائي، حاتم الطائي المشهور بالكرم، يقولوا أكرم من حاتم. فلما وصلوا إلى المدينة ووقفوا أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سفانة لأن بنت حاتم، وحاتم كان سيد قبيلة طيء، كان هو السيد، وهذه ماخذة الاحترام من قبيلتها بالنسبة لأبيها، فوقفت وقالت: يا محمد. طبعا ما قالت يا رسول الله، لأنه هي مش مسلمة. قالت: يا محمد، هلك الوالد، يعني بي مات، وغاب الوافد، يعني اللي كان لازم يكون مطرحي، الذي كان ينبغي أن يكون مكاني ويأتي ويتكلم. سأل النبي: من هو؟ قالت له: أخي، خي اسمه حجر، حجر ابن عدي ابن حاتم الطائي. قالت له: خي عدي هرب، راح للشام. قالت له: هلك الوالد وغاب الوافد، فإن شئت أن تخلي عني ولا تشمت بي أحياء العرب، ما تخلي العرب يشمتوا فيي، وتركنا، يعني حررنا، فإن أبي كان سيد قومه يفك العاني، العاني يعني الأسير، وبي كان إذا أسر حدا أو شاف حدا أسر حدا يفكه، يدفع له ماله ويتركه يحرره، يفك الأسير ويقتل الجاني اللي بيعمل جريمة بيقتل، ويحفظ الجار يحافظ على جاره ويحمي الذمار يحمي العرض ويفرج عن المكروب إذا واحد عنده مشكلة يفرج عنه ويطعم الطعام ويفشي السلام ويحمل الكل يحمل الكل يعني الضعيف بيساعده ويعين على نوائب الدهر وما أتاه أحد في حاجة فرده خائبا ما حد إجا لعنده يطلب حاجة ويقول له لا أنا بنت حاتم الطائي. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما تقول الرواية يا جارية قال يا جارية هذه صفات المؤمنين حقا لو كان أبوك مسلما لترحمنا عليه. ثم نظر النبي إلى أصحابه وقال خلوا عنها اتركوها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق. هون الشاهد لأن أبوها ولو كان غير مسلم لو كان وثني لو كان شو مكان بس لأنه كان يحب مكارم الأخلاق ومن مكارم الأخلاق تحرير الأسير قالوا اتركوها. في شخص حتى من الصحابة مثل ما واحد وقف قال له للإمام أنه هذا الشيء أنت سمعته من رسول الله. في واحد كان اسمه أبو بردة بن نيات هذا كان من أصحاب النبي كان مع النبي وقف قال له يا رسول الله هل الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق؟ شوفهم الله سؤال عجيب. قال الله بيحب مكارم الأخلاق الله بيحب الأخلاق والشيء الحلو. إذا الله بده يحب مكارم الأخلاق من بده يحبها؟ ومن الذي علم الدنيا مكارم الأخلاق؟ ومين اللي قال للنبي وإنك لعلى خلق عظيم؟ السؤال سخيف على أي حد. قال له للنبي الله عز وجل يحب مكارم الأخلاق عم يسأله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده يعني اللي بيقدر يأخذ روحي يعني الله عم يقول له والله لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. رعيدة سؤال النبي والذي نفسي بيده لا يدخل الجنة أحد إلا بحسن الخلق. لأخلاقه سيئة ما بيفوت على الجنة حتى لو صلى ولو صام. حسن الخلق هو الأساس. الصلاة التي لا تكون أخلاق حسنة في داخلنا مش صلاة. الصوم الذي لا يكون حسن الأخلاق في نفوسنا مش صوم. الحج الذي لا يعلمنا حسن الأخلاق ليس حجا. أي عبادة من العبادات إذا ما كانت تورثنا حسن الأخلاق مش عبادة. لما النبي قال خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق سفانة استغربت قالت له يا محمد أنت عم بتقول لأصحابك خلوا عنها يعني هتحررني وحدي أو مع قومي ما هي مع 900 شخص فأنت عم بتخلي عني لوحدي أو مع الكل. فالنبي جواب قال له لا أنت طلبتي أني خلي عنك أنت قلتي فإن شئت أن تخلي عني ولا تشمت بها أحياء العرب فأنا استجبت لدعوتي وعم تخلي عني. قالت له لا أنا ببقى مع قومي. وهذا كرم الإنسان المحترم الإنسان الكبير الإنسان المسؤول. هذا مسؤول عن قومه. هذه مرة شعرت بالمسؤولية عن قومها فرفضت أن تكون أنانية وأن تكون هي تتحرر لوحدها لأن أنانية غلط والأنانية عيب. فقالت له لا أنا أبقى مع قومي أو بتحررنا كلنا أو ببقى معكم. ساعتها النبي شو قال؟ قال كما ورد في الرواية ارحموا عزيز قوم ذل. واحد بيكون كبير وبصير ذليل بيكون عزيز وبصير ذليل. وهذه أبوها كان سيد هذه العشيرة وطيب عشيرة كبيرة جدا. هذه كانت عزيزة والآن هي تشعر بالذل لأن أسيرة، الأسير بيحس بالذل. فالنبي عم بيقول ارحموا عزيز قوم ذل وغنيا افتقر. الغني إذا صار فقير واحتاج للطلب مصيبة من المصائب، يشعر بالذل بذل الطلب. وغنيا افتقر وعالما ضاع بين الجهال. العالم إذا كان في حوله الجهال وما بدهم يتعلموا منه، هذا ارحموه، هذا مثل الأسير بعد ما كان عزيز، ومثل مثل الفقير بعد ما كان غني. ساعتها النبي قال كلكم خلاص مع السلامة. فهي انبسطت فرحت، ولأنها خلوقة متعلم الأخلاق مش دغري قالت له يا محمد شكرا والله يطول عمرك ويعطيك ما تريد وصارت تدعي له، لا، قالت له بتسمح لي ادعي لك؟ شوفوا الأدب الراقي، شوفوا الأخلاق العالية. قالت له بتسمح لي ادعي لك؟ فاستأذنته في الدعاء له، يعني طلبت منه الإذن أن تدعي له. فالنبي سمح لها وقال لأصحابي كما في الرواية، طلع بأصحابه قال لهم اسمعوا وعوا. اسمعوا يعني تسمعوا، وعوا يعني كونوا واعيين لما تقول، لأنه عرف هذه مرأة عم تحكي بأدب وكلام حلو وموقف حلو وامرأة لها شأن وبتعرف تحكي، لذلك هو توقع أن تحكي كلام حلو دعاء حلو. فالنبي قال لهم اسمعوا وعوا. فقالت أصاب الله ببرك مواضعه. أنت إذا عملت عمل طيب، أنا بطلب من الله أنه عملك الطيب يقع في موضعه، يعني أنك تعمل عمل مع شخص يقدر عملك، مش مع شخص بينساك وبينسى عملك، لا، مع شخص يقدر عملك. أصاب الله ببرك مواضعه أو مواقعه، ولا جعل لك إلى لئيم حاجة، ما تحتاج لواحد لئيم، ولا سلب نعمة عن كريم قوم إلا جعلك سببا في ردها عليه. أي إنسان كريم سلبت منه نعمة تكون أنت يا محمد السبب في إعادة النعمة إليه. ثم كتبت لأخيها حجر ابن عفوا لأخيها عدي الطائي بن حاتم الطائي اللي كان هرب للشام، كتبت له رسالة وطلبت منه أنه يجي لعند النبي وأسلم، وقالت له إيت الرجل قبل أن تعلقك حبائله، قبل ما هو يمسكك يلقطك، لأنه ملكه سيتسع وانت بالشام راح يوصل للشام، تعال عنده قبل بوقت. فإني ثم أعطته الأسباب اللي تطلب منه المجيء، قالت له فإني قد رأيت هديا، أنا شفت سلوك حلو، فإني قد رأيت هديا ورأيا سيغلب أهل الغلبة، في سلوك وفي رأي حصيف، يعني في عقل مدبر، هذا بده يغلب الأقوياء. ورأيت خصالا تعجبني، يعني شفت صفات بمحمد هذا تعجبني، رأيته يحب الفقير، يحب الفقير ويفك الأسير ويرحم الصغير ويعرف قدر الكبير، وما رأيت أجود ولا أكرم منه، فإن يكن نبيا فللسابق فضله. إذا كان نبي فاللي بيسبق للإيمان له الفضل عن اللي بيتأخر، وإن يكن ملكا فلن تزال في عز ملكه. إذا كان ملك مش نبي، وانت بتعيش عزيز عنده، ليش بدأت تهرب؟ ثم هي والتسعمائة اللي معها أسلموا، وطبعا لما يسلم تسعمائة شخص وسيدة القوم أسلمت ويرجعوا لبلدهم أو لمكانهم، راح ينشروا الإسلام بكلمة بتصرف بموقف كريم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بدأ فيه الكرم النبوي تسلم مجموعات آلاف البشر بأسلم. وجاء بعد هذا أخوها إلى النبي وأسلم. كذلك هذا سبب ذكرته من أسباب الفقر مع التعليق. الآن في سبب آخر من أسباب الفقر. للأسف طال الحديث والوقت ضيق، ما راح أقدر أكمل الأسباب الليلة، إن شاء الله يوم الخميس نكمل. بس الآن بدي أذكر سبب آخر من أسباب الفقر: الأوضاع السياسية السيئة. أي بلد بيصير فيها فوضى بالسياسة لأي سبب كان، بسبب الثورات أو بسبب أحزاب متناحرة أو لأي سبب، ما بدي أفرض سياسي لأن بكره السياسي وما بدي أحكي سياسي، لكن أنا عم بوصف شيء موجود، إنه الأوضاع السياسية السيئة في أي بلد سواء كان بحكم المعارضين للسلطة بيكون في عندهم غلط أو بيكون الغلط موجود بنفس السلطة، هذه الأوضاع الفاسدة تؤدي إلى النزوح، يعني إلى الهجرة، الناس تترك بلادها وتطلع لبرا، والخروج من البلاد يؤدي إلى حالات من التشرد، يصير في تشرد. تشرد يعني الخي يترك أخاه، بينفصل عن أخيه، البي بينفصل عن أولاده، الزوج ينفصل عن زوجته، أشكال وألوان من التمزق للعائلات يحصل هذا بسبب النزوح، يتشردوا في بلاد الأرض كما حصل لأن اللي هاجروا من بلادنا سواء من لبنان أو من فلسطين أو من سوريا أو من العراق أو من ليبيا أو من مصر أو من غيرها من البلاد اللي عم بيصير فيها حروب وغيرها، ونزحوا وتشردوا ببلاد العالم، قديش عائلات تمزقت. هذا الوضع يؤدي إلى إهانة الإنسان كإنسان، الحرمة الإنسانية تهان، والأوطان تتعرض أيضا للخسارة. الوطن لما تهجره النخبة فيه، أنا بالشهور الماضية رأيت وسمعت نخبة من أفاضل أطباء لبنان، مهندسين لبنان، الصناعيين اللي عندهم عقل مدبر، وحتى الناس الضعاف عم يتركوا البلد. طيب هؤلاء إذا تركوا البلد مين بيحكم الناس؟ مين بيخدم الناس؟ مين بيعلم الناس؟ ما في، كل واحد بيقول لك أنا بدي فيلم معش قادر أكل. هذا يؤدي إلى خسارة الوطن لهذه القدرات الهائلة. وبالمناسبة بيقول أن الحكومات السيئة والمكان تجبر مواطنيها على الهجرة. الهجرة كذلك الهجرة بتكون أحيانا جيدة لما بتكون بشكل هادئ وطبيعي، وبكون الهجرة بهدف تنمية الوضع، مش إنه في عنا جوع وبدنا نخلص من الجوع، لا، في وضع معقول ولكن بدنا نكبر هالوضع، أو البلد صغير وفي ناس كثير بيهاجر البعض حتى يترك مجال لغيره أنه يعيش ولا يؤثر على البلد، هذه معقولة، ولكن أنه تصير زرافات ووحدانة أو مثل ما بيقول يعني جماعات أفواجا أفواجا الناس بتهاجر، كما قال لي أحد الضباط في لبنان اللي رحت بدي أعمل باسبور الشهر الماضي من شهرين، وقال لي الشهر الماضي أعطينا 60,000 جواز سفر، 60,000 باسبور شهر واحد، شهر واحد 60,000 إنسان يتركوا البلد، هذه كارثة على البلد. على أي حال تتمت أسباب الفقر إن شاء الله يوم الخميس نحكي عنها، وأسأل الله عز وجل في ختام هذا الحديث أن يعافينا ويعافي كل الأوطان المبتلات بالفقر بهذه المشاكل، ويعافينا من كل بلاء، كما أسأله تعالى أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأول من يهديهم الحكام والسلاطين الذين يوجبون شعوبهم أو يفرضون على شعوبهم الهجرة بسبب الجوع، وأن يشملنا جميعا برحمته الواسعة أحياء وأمواتا، وبخاصة من قرأنا له الفاتحة في مطلع هذا الحديث المرحوم عدنان حبيب قرعوني، وأن يدخله الفسيح من جناته مع سيدنا ومولانا رسول الله وآل بيته الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وأن يضاعف له في الحسنات ويمحو عنه السيئات ويبدل سيئاته بالحسنات، وأن يعوض آله وذويه أجرا وخيرا كثيرا، وأن يلهمنا جميعا جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوصل إلى روحه وأرواح المؤمنين ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، إلى اللقاء مساء الخميس بعد غد إن شاء الله تعالى في تمام الساعة 9 بتوقيت السنغال وتوقيت غرينتش، الساعة 11 ليلا بتوقيت لبنان، وتصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.